بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قال رحمه الله: أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى وجعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها فضلا، ويمنعها من لا يستحقها عدلا. ولتسألن عما كنتم تعملون، من خير وشر، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم وتذوق السوء، أي العذاب الذي يسوءكم ويخزيكم ويحزنكم، أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله، حيث ضللتم وأضللتم غيركم، ولكم عذاب عظيم مضاعف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله خير لكم، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب، أي الزهد في الشيء الذي يكون ضررا على العبد وفي الشيء الذي يوقع العبد في الانشغال عما أوجب الله عليه. الزهد في هذا الأمر واجب. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله درجات الزهد في كتابه طريق الهجرتين، وبيّنها أحسن بيان، وأن منه الزهد الواجب والزهد المستحب، وأن منه الزهد المذموم المحرم، وبيان ذلك بأحسن ما يكون من البيان. قال: ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذه الآيات هي في بيان تعظيم الأيمان والوفاء بها والعهود وعدم نقضها، وبعد أن ذكر سبحانه أنه يبعث الناس وينبئهم بما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من الخير والشر والحق والباطل، قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي كلكم على الإيمان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في مواطن من كتابه، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا إلى الإيمان ولجعلهم أمة واحدة مؤمنين، ولكن اقتضت حكمته العظيمة أن يكون منهم مؤمنون ومنهم كافرون، ولذا قال: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإضلاله لمن أضله عدل منه سبحانه، وهدايته لمن هداه فضل وإحسان. وقد جعل الله تعالى للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، فمن سلك سبل الهداية هداه الله، ومن سلك سبل الضلالة وشاء الله أن يضله أضله. ولا تسألن عما كنتم تعملون، أي وهذا السؤال يترتب عليه الجزاء على الخير والشر. ثم قال سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. تقدم أن معنى دخلا أي مكرا وخديعة، أي لا تتخذوا أيمانكم مكرا وخديعة تخادعون بها غيركم، تحلفون لأناس وأنتم كاذبون لأجل أن تخادعوهم وأن تمكروا بهم. قال الله: فتزل قدم بعد ثبوتها. فسر فتزل قدم بعد ثبوتها أي أناس قد دخلوا في الإسلام، فإذا رأوا المسلمين يحلفون وينقضون يرتدون عن الإسلام كراهية فيه. إذا كان أهله يفعلون هذا الفعل فتزل أقدام أولئك الذين أسلموا بعد أن ثبتت على الإسلام، ويرتدوا عن الدين بسبب مخادعة هؤلاء. ولذا قال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، يكون فعلكم هذا صدا للناس عن الدخول في الإسلام. وفي هذا أن الأفعال السيئة، الأفعال القبيحة التي يفعلها بعض المسلمين، هي تشويه في الإسلام، مما تحمل بعض الناس على الإحجام عن الدخول في الإسلام. ولذا ترى أعداء الإسلام جندوا أناسا من أبناء المسلمين للتشويه بالإسلام، أناس بالتفجير، وأناس بالقتل، وأناس بالذبح، ثم يصورون للناس أن هذا هو الإسلام، فينقبض الناس من الدخول في هذا الإسلام. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ولذا كان بعض السلف يقول، وتأمل هذه المقالة، اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. اجتهدوا في ستر العصاة، إذا رأيت عاصي لا تشهر به، اجتهد في ستره فهذا مرغب فيه شرعا، فإن ظهور المعصية وانتشارها عيب في أهل الإسلام، وربما كانت سببا لصد الناس عن الإسلام أو لأن تزل أقدام عن الإسلام بعد أن ثبتت فيه. وهكذا أيضا إذا حصل الخطأ من بعض الدعاة أو من بعض طلبة العلم فيعالج هذا الخطأ. ومن الخطأ أن يأتي إنسان يقول ومن أخطاء الدعاة كذا، ومن أخطاء الدعاة كذا، وبعضهم يفعل كذا، ويصير هذا تشهيرا وتنفيرا عن هذا الطريق والسبيل. فلذا قال الله سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، خديعة، تخادعون أناس ثم تنقضون الأيمان. فإذا رآكم أناس ممن أسلم ارتد عن الإسلام بسبب هذه الأفعال، فتزل قدم بعد ثبوتها، وفسر أيضا فتزل قدم بعد ثبوتها أي فتزل قدم هذا الحالف الذي حلف ونقض، الذي اتخذ اليمين مكرا وخديعة. فإن من أسباب الانحراف وزلل الأقدام اتخاذ الأيمان مكرا وخديعة، فتزل قدم الحالف بعد ثبوتها، ويكون بهذا الفعل أيضا مشوها للإسلام وصادا لغيره عنه. ولذا قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم أكد هذا سبحانه بقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي العهد، إذا بذلتم عهد الله وأديتم الأيمان مهما كان لا تنقضوها، لا سيما في معاملة الناس وفي العهود، فإن هذا يجب الوفاء بها، ولا يجوز أن تنقض بسبب متاع من متاع الدنيا وبسبب ثمن قليل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله خير لكم، إن وفيتم بهذه الأيمان وحفظتموها ووفيتم بعهود الله، الثواب الذي عند الله سبحانه خير لكم مما تحصلونه في هذه الدنيا إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل ما عند الإنسان ينفد، والله لو بلغ معه ما بلغ من ملك الدنيا فإنه ينفد ويفنى أو يذهب عنه صاحبه، والذي عند الله سبحانه لا فناء له، نعيم دائم أبدي مستمر. ولذا قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يجزى الصابر بأحسن ما قدموه. وجاء بيان في آية أخرى أن هذا الجزاء للصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من عمل صالحا، والعمل الصالح قال العلماء ما جمع شرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به غير الله، فعله لأجل الله. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث شيئا أو يبتدع من عند نفسه، بل لا يفعل إلا ما يكون فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل هذا العمل الصالح سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن، أي العقيدة الصحيحة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتراف بوحدانيته، فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي في الدنيا، لأنه قد ذكر جزاء الآخرة بقوله ولنجزينهم أجرهم. وقد فسرت الحياة الطيبة هنا بالسعادة، وفسرت الحياة الطيبة بالرزق الحلال، وفسرت بغير ذلك. والصحيح أنه شامل لكل معنى من معاني الحياة الطيبة، شامل لرزق الحلال، للسعادة، لانشراح الصدر، لطمأنينة القلب، لذرية صالحة، لحياة عامرة بطاعة الله سبحانه. فإن الحياة لا تطيب إلا بالطاعة. فإذا الذي يعمل صالحا، أي عملا خالصا لله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك على عقيدة صحيحة من الإيمان بالله والاعتراف بتوحيده، هذا موعود بالحياة الطيبة. ولذا المؤمنون الصالحون هم أطيب الناس حياة وأشرحهم صدورا. قال عليه الصلاة والسلام في بيان أن المؤمن يجزى بما عمل من الأعمال الصالحة رزقا في الدنيا وثوابا في الآخرة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يجزى بها في الدنيا أو يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. حياة طيبة، ولا تفوت هذه الحسنات التي قدمها لله سبحانه وتعالى. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة يجازيهم الله سبحانه وتعالى الجزاء الحسن بما قدموا في هذه الحياة الدنيا من الأعمال. وفي هذه الآيات كما تقدم التوكيد على حفظ الأيمان، كما قال الله سبحانه واحفظوا أيمانكم وألا يتساهل الإنسان بنقضها، لا سيما الأيمان التي تكون في العهود والمواثيق، وأنه لا يجوز اتخاذ الأيمان مكرا وخديعة، يحلف لأجل أن يمكر بمن يحلف له، يحلف من أجل أن يخادع من يحلف له. فالله تعالى نهى عن ذلك وأخبر أنه سبب في زلل الأقدام وفي العذاب. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يراعي أقواله وأفعاله حتى لا يكون سببا في تشويه الإسلام أو الإساءة إليه. هكذا طالب العلم يجب أن يراعي أقواله وأفعاله وأخلاقه حتى لا يكون سببا في تشويه طلبة العلم وصد الناس عن طلب العلم. فإن بعض الناس ربما يفعل أفعالا تصد الناس عن طلب العلم وتكرههم فيه، وهذا مما توعد الله سبحانه وتعالى عليه وأخبر أنه صد عن سبيله. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. فيجب على الإنسان أن يصلح حاله وأن يسعى في ذلك جاهدا بما يستطيع. وفي هذه الآيات أن متاع الدنيا مهما عظم، مهما قرت عين الإنسان به، مهما فرح به، أنه مآله إلى فناء ونفاد، وأن النعيم الباقي المستمر هو النعيم الذي عند الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن الحياة الطيبة بطاعة الله، الحياة الطيبة بالطاعة. ليس هناك حياة أهنأ من حياة المؤمنين الطائعين لله سبحانه، فهم الذين تكون صدورهم منشرحة ونفوسهم مطمئنة وحياتهم طيبة كما وعدهم الله سبحانه وتعالى. وإن قل ما في أيديهم، وإن أصابهم بلاء، وإن أصابهم تسليط أعداء أو نحو ذلك من الأمور، فإنهم في حياة طيبة سعيدة ما داموا مؤمنين بالله وعاملين للعمل الصالح. وإذا جاءوا إلى الآخرة كان جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر.